السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنتابع القراءة في كتاب تفسير ابن كثير، ونسأل الله وهو العلي القدير أن يجعل قراءة خير وبركة ونفع للسامع والمتكلم، وأن يهدينا بها سواء السبيل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فلا تبخل على نفسك أن تقول يا رب اهدني، حتى لو ظهر لنفسك أنك أصلح الصالحين عياذا بالله من العجب، فلا تنسى تقول يا رب اهدني يا رب، فإنك تتوهم أحيانا أنك مهدي وحقيقة أنك غير ذلك، تحتاج إلى هداية بعد هداية. فلا تنسى في كل وقت وحين أن تسأل رب العالمين أن يهديك، ولو كنت في نظر نفسك أصلح الصالحين. تحتاج هداية في الخشوع في الصلاة، أنت أصلح الصالحين، لكن هل تخشع في الصلاة؟ تقول والله ما أذكر آخر مرة خشعت متى، كل ما أصلي وساوس. إذن ما اهتديت في باب الخشوع، كيف تقول أنا ما أحتاج هداية؟ هل هديت في باب قلب العادات عبادات؟ لما تأكل أمس أكلت أمس العشاء ولو كان لذيذا، هل تذكرت أنك تأكل بنية التقوي على الله؟ تحتاج هداية في هذا الباب. نعم، هل استوعبت حاجتك للعلم وما زهدت فيه، أو أنك بأي عذر تترك التعلم؟ تحتاج هداية في باب الهمة في العلم، هداية تحتاج. فخطأ منك ألا تسأل الله الهداية، لأن الله قال كلكم ضال، كلكم إلا من هديته. فالهداية ما تجيبها لنفسك أنت حتى تعجب تقول لا ما ممكن أضل، خلاص أنا عرفت الطريق، ما يجيب لك إياه إلا الله. وذلك أنكرت على البعض يقول أنا أدخل مواقع حزبيين أشوف إيش عندهم وأنا أقدر رد عليهم. يقول له السلف ما قالوا ذلك، قال لا تجلس أهل الهواء ولا تنظر يعني في مواقعهم إلى آخره اليوم. فيقول خلاص أنا عارف نفسي إن شاء الله لن يضلوني. هذا المسكين لو كان متعلق برب العالمين لتعلق بعمل السلف، ولا لأن الله دل عليه. فلما ما تعلق بعمل السلف تعلق بقدراته، حينئذ ليس بعيدا يفشل ويصير مثل أهل الأهوال أنه يدخل مواقعهم حتى وإن كان سلفي. فالرجل المخلص المتعلق بالله هو اللي يدين بما أمر الله أن يدين به، فاستقم كما أمرت، مو كما تأمر نفسك أنت، بما أمرك الله. ما أمرك أن تهجر أهل الأهواء، لا تدخل مواقعهم ولا تحاورهم ولا تشوف وش عندهم. وإذا أرسل لك واحد مبتدع مقطع لواحد رافضي أو صوفي لا تفتحه، أرسله لشيخ قل رد عليه يا شيخ، بس أنت لا تفتحه بما أنه انتشر. الجهل وش يسوون؟ أول ما يشوف كذا يقول خلي بحول يطلع، أنا ما عندي شيء، خلنا نفتح هي بلاي ستيشن، هي المسألة دين هذا، وخلنا نفتح تسلى شوف الرافض ايش يقول، أضحك عليه دين هذا. قد يضلك الرافض بكلمة واحدة، قد يضلك الصوفي بكلمة واحدة. السلف قال لا تجالسوا أهل الأهواء يفسدون قلبك، من شؤم السماع لهم أنك توكل إلى قولهم، يعاقبك الله لأنه نهاك عن السمع على الهواء. وإذا تخالف إجماع السلف وتسمع فقد يعاقبك الله فيحرمك العلم وقد تضل السبيل. فإذا من أراد السلامة فليقف حيث وقف السلف، فإنما عن علم وقفوا تبعهم، لا تبع هواه ويسوي كيفيات في عقله في المعاملة مع الناس ويسويها دون الرجوع للسلف. نعم، بل يرجع إليهم ويقول لا ما كذا قال السلف، أنا من مسوي، كأنه أوامر جاءت في شركة يخاف أن يقطعون عنه الراتب، لو فعل ذلك مع دينه والله ينجح. بعض الناس ما يمكن يخسر أمر واحد من أوامر شركته حتى لا ينقصوا راتبه، مسكين والله. ولا أمر مما يضع له في النظام في محل تجارته أن يخالفه حتى لا يقطع الرزق له، لكن في أمر الدين لا يعبأ، يفعل أي شيء في أمر الدين ما يعبأ لضعف الوازع في نفسه الديني اتباع السلف والإيمان ويجعل دينه هواه، نسأل الله العافية. وذلك تراه غير موفق في حياته وإن ادعى التوفيق. هذا الذي جعل دينه هواه، ما جعل دينه اتباع مولاه الذي خلقه وسواه، دينه هواه، يأخذ من أشياء الدين ما وافق نفسه يقول جميل الذي أباخذها، وهذه خالفته قال لا لا، ويبرر له مبررات، يعطي لها مبررات، ولا ما عليه الله غفور رحيم إلى آخره. فعلى المسلم أن يتبع الدين كله وليس يقسم الدين إلى قسمين. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أعجب ممن يسأل المشايخ في أحكام البيوع، يا شيخ أنا اشتريت بسيارة بيع التأجير منتهي بالتمليك، لكن قالوا العقد يختلف، هذا بيع تأجير مع وعد بالتملك وليس مع التمليك إلى آخره. الأسئلة دي تدل والله على أن الرجل فيه دين، ليه سأل عن السيارة؟ طيب يا صاحب السؤال كيفك مع ربك؟ قبل لا أفتيك بشيء أجبني. يقول والله مطول ثوبي تحت الكعب وأشوف تمثيليات وأسمع أغاني وأمزح مع الشغالة في البيت وعندي معاصي كثير. يقول طيب ليش ما تجعل جوابي على سؤالك الآن وهو بالتحريم، لأن هذا بيع التأجير منتهي بالتمليك، اتفق العلماء الكبار على تحريمه لأنه بيع غرر، واضمن سيارتك بالرهن، لا تفعل هذا المحرم فيذهب الله بركة تجارتك. طيب ليش الفتوى ذي الذي ستنفذها الآن في سيارتك ما تنفذها مع شغالة بيتك، ما تنفذها مع إيش؟ سماعك المحرم ونظرك المحرم، ليش تجعل الله دين القسمين؟ يقول باب البيوع ليش؟ لأنه محتاج ربي أن يحفظني في السيارة بس كذا. يقول لا تكون حرام تنقلب علي، يعني كل أمورك دنيوية، خايف على صحتك وخايف، ما عندك وجه الآخرة؟ لو كان عنده وجه الآخرة لكان جوابي عليه لما أقول هذا البيع محرم، هذا التاجر اللي يسألني هو أي الذي يعمل به في إيش؟ في بقية المعاصي الأخرى، ليش يفرق بين دين الله؟ يدل أنه عنده هوى، هم مضبوط، وين كان يدعي انه استفاد اشياء كثير وما ادري شلون، لكن لا بد اتباع. ما تقسم دين الله اقسام، قسم تتبعه وقسم تتركه كله. قال افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، يخزيه الله، يفرق بدين الله، يجعل بعضه اتباع وبعضه هوى، يجحده ويستحله ويتاول له التاويلات الفاسده. الله يكره هذا العبد الذي قسم دينه، يحب أن الله أن يتبع العبد ربه في الواجبات كلها، مو في بعض الواجبات توافق هواه، واجبات أخرى توافق هواه يبرر لها التبرير. يقول فيه علماء يفتون، طيب وأيهما أرجح، هذا العالم ولا هذا العالم؟ ليه ما سألت عن الدليل؟ ندب لك صاحب هوى، تبي تأخذ الكلام اللي يعجبك. لو كنت صاحب مبدأ ديني صحيح لجيت لعالم ثالث تسأله، قول يا شيخ والله احترت في المسألة دي، علماء يقول حلال حرام، إيش الصحيح والدليل؟ هذا دينك صاحب دين. أما أول ما توافق فتوى هواك تقول إيش؟ في علماء يفتون، لأنك مغزو من الشيطان بفساد القلب، لأنك لو كان قلبك سليما كما قال الله لا ينفع مال ولا بنون أطلب خلص سليم، لتحريت الدليل وقعدت في المسألة لو سنة حتى تعرف الحق فيها. نعم، مثل أعرف شخص يمكن 3-4 مرات جاته عروض شراء فيلا من طريق البنوك، يروح يشوف البيت جميل وكل شيء، ولو شافوا عياله البيوت إلا البنك اتصل عليه وهذا قال نملك البيت، لكانت تسكت قلوبه من الفرح من جمال الطبيعة والبيت. قال وقف وقف، لا جمال طبيعة ولا بيت، خلينا نجلس مع المسؤولين عن البيع نشوف حلال ولا حرام، اشرحوا لي. قال والله تأخذ كذا وناخذ عليك فوائد، بس حرام، اترك الجمل بما حمل واترك ذلك. فسبحان الله العظيم، كان ممكن ايش يسوي؟ كان ممكن يفعل كثير من الناس. أمس جاني سائل هنا في المسجد كذا سووا له، والله المستعان، قال نسوي كذا كذا كذا، وتذكر من هيئة كبار العلماء أنه هذا حرام وكذا، قال عندنا فتوى، شوف فتوى شيوخ خاصين بالبنك. ليش مو هيئة كبار العلماء يعني؟ ليش هذول البنك جايبين في شيوخ عندهم؟ ما أخذوا شيوخ الدولة اللي وضعتهم الدولة أمناء على دين الناس؟ ليش شيوخ خاصين بالبنك؟ ليش؟ واضح هذا حلال 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 وقع مش هذا كلام. أشياء واضحة الربا يقول الحلال كيف نتفهم كيف؟ ثم لما تجيل النفس اللوامة والفطرة السليمة تلومه تقول كيف تبيع حرام؟ كيف تخاف أن يقل بركتك في البيت كذا؟ يقول لا 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 في شيوخ أفتوا. هل طيب تحريت أن تسأل الأعلم والإثم حاك في صدرك؟ قد حاك في صدرك شيء، ليش ما عملت بوصية النبي ما أنكره قلبك فدعه؟ ما تركته وقلبك كذا يسوي مصر على ذلك، معناه عندك مرض. لأن الله جعل لك علام مثل اللمبة في قلبك، أول ما يكون الشيء فيه شيء يضرب قلبك. ليش ما تستجيب لهذا الشيء اللي في قلبك؟ والنبي قال ما أنكره قلبك فدعه، لا ما تركته. معناها إيش؟ حينئذ تأتي العقوبة الثانية، موت القلب، وربما أن يسلب الله من قلبك هذه اللمبة، تصير تأكل الحلال الحرام كثير وما تشعر، وتعذب كثير في جهنم أو في القبر وأنت لا تشعر، لأنك ما استجبت اللمبة هذه. صاحب هوى، الله حط لك لمبة في قلبك وهي إيش؟ الإثم حاك في الصدر، أنا استجبت لها، تركت هذا الإنذار. مثل الرجل يكون ماشي بالسيارة ترتفع حرارتها، يشوف الحرارة مرتفعة يعني واضح، إيش يقول؟ كسول، ما وده هو يوقف ويجيب سطحة ويوديها الورشة، كسول، يقول يمكن خربان، ليش يجيب تبريرات هذا؟ يمكن الاندكيتور هذا خربان، ويمشي فيها لين يذهب الرأس حق الماكينة، وبعد كذا إذا اشتغلت شوي أصلا بيبان هذا اللمبة الأحمر، ولا تنعدم أصلا كل الأحمر ما وجمل ما حمل تنعدم أصلا. فكذلك الشخص يضيء الله في قلبه علامة على ترك هذا المحرم، وهي الإثم حاك في الصدر. فإذا تجاسر على المنكر وفعله وقفز عن هذه العلامة، وش يعاقب الله؟ يسحبها من قلبه، يصير يأكل حرام كثير ولا يشعر، يموت قلبه. قال ابن القيم وما ابتلى الله عبد بعقوبة أشد من أن يميت قلبه، يفعل معصية 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 يأكل حرام ولا يشعر، خلاص مات قلبه. إيش ينتظره في القبر من جحيم من عذاب؟ ما عاد في الاندكيتور هذا، واللي يسموه اللمبة اللي نقول عليه اللمبة وويش، ضرب مثل هذا فقط، الذي هو الإثم حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نسأل الله العافية، اللهم نسألكم عافاتك يا الله من الدنيا وحبها والتكالب عليها. والبعض اللي يحزني تنظر عنده فلوس، عنده عماير في هنا وهناك، وعنده كذا وعنده، وبيأكل حرام فوق هذا. يا أخي اكتفي، يأكل الدنيا بالحرام ولا الشبه من غير حساب، بس أي شيء بيأكله. هذا عبد ما موفق، ويجاره شر إذا توفي، لأنه على مبدأ سيء لا يتحرى في أكله، لا يتحرى، أهم شيء يأكل، أهم شيء يبلع. أكلتم الدنيا كما قال قحطاني بغير حسابي، الله المستعان. نعم نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا يزال الحديث متصلا في بعض الأحاديث التي وردت بالوصايا بالجار. قال في الحديث السادس قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال خرجت مع أهلي أريد النبي صلى قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرئي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال ولقد رأيته؟ قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام.
ولعل أما إنك أما إنك
يعني مشدد.
أي نعم. هذا الحديث صحيح وفيه تفصيل لكيف كان جبريل يوصي النبي وأنه يطول في المقام معه يوصيه. تصور أمك وانت خارج مع أخيك الصغير مسافر، أخوك الصغير ينتظر في السيارة وأنت واقف تودع أمك، وأخوك الصغير ينظر لباب الحوش الباب الكبير وانت تخرج، وقف طولت والولد مستغرب ينظر إليك أخوك، تعرف يا والدتي يا أخوي وش كانت أم تسوي؟ كانت توصيني عليك لكنك طولت يا أخوي، معقول هذا؟ حتى أني قلت إيش الصبر اللي عندك طولت، يعني قول ساعة ونص 40 دقيقة الله أعلم، بس مدة طويلة في الوقوف، يعني الواقف فيها يحتاج إلى جلوس من طول القيام ولا؟ هذا نحو صار للنبي صلى الله عليه وسلم، رآه رجل طول في القيام حتى رق عليه، قال لو في كرسي يجلس النبي ويجلس العرض طول، وكانوا يحبون الرسول ويشفقون عليه، فقال يا رسول الله طولت في القيام اشفقت عليك والله يعني. قال هذا جبريل كان معي هذا طول المدة دي يا محمد، الجار الجار ترى وصاك الله به، وصي أمتك أو إلى آخره أو كما يقول له، يعطيه كلمات كلمات كلمات، هذا يجل على تأكيد حق الجار. طول النبي الوقوف معه، طول جبريل الوقوف معه، وجبريل لا ينزل إلا بإذن الله، كما تذكرون يذكر في الحديث إيش يا جبريل نشتاق إليك لو تزورنا، فأنزل الله يعني ما نتنزل نحن الملائكة، أخبر الله إلا بإذن الله، ما كلما هوي جبريل ينزل للنبي يقدر ينزل إلا بإذن الله، فإذا ما نزل النبي وصية هذه الوصية وخلى النبي يوقف دور القيام الطويل، حتى ما قال له يا محمد اجلس، إن حال القائم في السماء والاهتمام أكثر من الجالس ولا، ما قال له جبريل الله اجلس يا محمد ارتاح وأنا بوصيك، خلاه قائم مع طول المدة، دل على قوة أو عظم شأن الجار الذي ضيعه أكثر الناس اليوم حتى ظن النبي أنه سيورثه سيكون أحد الورثة. نعم.
قال الحديث السابع قال عبد بن حميد في مسنده قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو بكر يعني المدني عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلي على حيث يصلى على الجنائز، فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال وقد رأيته؟ قال نعم. قال لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه، تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله. قال أبو بكر البزار في الحديث الثامن قال أبو بكر البزار قال حدثنا عبيد الله ابن محمد أبو الربيع الحارثي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا، فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. قال البزار: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضيل إلا ابن أبي فذيك.
وإيش علة هذا الحديث؟ ما هي علة هذا الحديث في السند؟ كل واحد منكم مرة ثانية يحاول يجيب كتاب عشان يعلق عليه. يوم من الأيام ممكن حفيدك ولد حسن ولدك أو ولدك يجي يسألك: يا جدي وش معنى هذه الآية؟ تفتح له تفسير من كثير تذكر في الحلقة وش كتبت، صح ولا؟ كل واحد منكم رجاء يجيب معه كتاب الأسبوع القادم. أنتم أنتوا دار قطني تقعد تحفظون كل شيء، جيب كتاب معك، ولا ما عندك كتاب يسجل اسمه ويحط اسمه عند الأخ عبد الله صلاح الدين ونوفر له إن شاء الله كتاب.
علة الحسن عن
عنه. إيه إذن علة وش هي؟
حسن البصر
عن عنه. فبعد الحلقة كل واحد تجي الأخ عبد الله إلا ما عندك كتاب يقول: أنا ما عندي كتاب تفسير، ما عندي مسند أحمد، ما عندي كذا. وإذا أخذه رجال لا يضيعه بعد، حافظ عليه ويعلق في الدرس. جزاكم الله خير. العلم صيد وقيده الكتاب. نعم. ففيه عن عنة الحسن لسنه ضعيف، لكن هل معنى هذا الحديث صحيح؟
نعم.
في عندك جار فلبيني نصراني له حق الجوار، ممكن تعطيه من مرق أو من كبسة سويتها، يعني نوع من الأطعمة الذي يحبوها العرب، تعطي له قطعة يشوفها يقعد يتذكر يقول: والله طيبين المسلمين، خلنا نسلم. أعطى الجار هذا وكان نصراني، لا تستوحش منه أنه يعني نصراني، جارك له حق الجوار، متوالي في دينه لكن تعمل بحق الجوار، تعطيه. يعني ثم فعلت عائشة، دخلت عند يهودية وهبتها هبة والنبي ما أنكر عليها: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. الثاني جار مسلم لو حقه، تستشعر هذا، تجي تضعف عن حق الجوار يجيك حق الإسلام. فالفلبيني مثلا أو هذا الذي يعني غير مسلم مثلا أعطيته ربع طبق، استشعرت الإسلام إنه جارك الثاني هذا مسلم، ربع طبق وزيادة حق الإسلام، صار جارك قريب ثلاثة حقوق. جارك عالم ويعرف العالم أنا حقه، صار ثلاثة حقوق: حق الجوار والإسلام وأنه عالم يعرف العالم أنا حقه. صار جار ومسلم وقريب وعالم، أربعة حقوق. وهكذا كل ما كان لجارك حق في الإسلام زاد حقه، كما في هذا الحديث الضعيف لكن العمل عليه وهو معنى صحيح. نعم.
قال الحديث التاسع: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري من حديث شعبة به.
نعم. وهذا يدل أنه ليس من الإخلال بحق الجار أنك لا تعطيهم كلهم، يجوز أن تعطي الجار إلا واحد وهو الأقرب، ما في مانع. طيب في مسألة الآن، عندك جار أبعد وأقرب منك دار، أنا أقول في أحيان الأبعد أولى من الأقرب منك باب تهديه ويجب عليك، متى؟ النبي قال الحديث المنصوص واضح، عندك جيران قال اهدي الأقرب منك باب، وأنا لا أخالف رسولي، أقول وأحيانا أعطي الأبعد وأراه أولى من الأقرب دار، مع النبي نص على الأقرب في هذا الحديث متى، وأراه واجب. لا خلاص أقرب منك باب هذا عام، ما قال النبي رحم ولا لا، أقرب شيء من دارك، ما قال إلا إذا كان رحم استثنى. إيه نعم، لأن كلام نبي في حديث آخر يجمع مع هذا، فقال أطعم الجائع للوجوب، هذا أنك ما ترك جائع إلا تطعمه واجب، فيصير إطعام الأبعد واجب والأقرب مستحب. أطعم الجائع، عرفت الليلتين يعني، حتى مر عليه واحد قال جار رد عليه السلام زين، وهو ينهج مو قادر يجي حتى المسجد، عند بابه قام يتهول، الكهرباء مطفي عليه في البيت، الثلاجة مطفي عليه، قال رد عليه السلام يا جار، رداك السلام، أنا من يوم ما من يومين ما أكلت والطاولة الكهرباء مطفية عندي، ثم في جيبك ما في شيء، رحت كلمت أهل المسجد، قال والله هذا جاري، هذا بعيد عني لكن أعطيه وجوبا، أولى من هذا القريب المستغني اللي يستحب التلطف معه بإعطاء أكل لذيذة أو غير ذلك، ولا نعم.
قال رحمه الله الحديث العاشر، روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن قراد فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فقال ما يحملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله. قال من سره أن يحبه الله، أن يحب الله ورسوله، فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا أتمن.
هذا حسن مجموع طرقه كما قال شيخنا ناصر الدين الله يرحمه ويغفر له، مجموع طرقه من محاسن الأخلاق مع أخيك أن تصدقه إذا حدثك، إلا إذا كان هناك مرجح أن تتلطف في البيان له، لا تخون فيما ينقل من أخبار إلى آخره، تصدق إذا تكلم معك، وسيما لا شك إذا حدث عن رسول الله وكان من أهل الأمانة في التحري في الحديث، بعض الناس يروي أي حديث صحيح ضعيف ينقل لك هي في الواتساب، الله يهديه. وليؤدي الأمانة إذا أؤتمن، أمنك شخص على أمانة أعطاك إياها، أو أمنتك الشريعة على زوجة جارك ألا تخون جارك إذا سافر فيها أن تنظر إليها أو تراودها، فأدي هذه الأمانة، أمنك الشارع أو أمنك جارك. قال الله تعالى في كتابه ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال المفسرون الأمانة هنا التكاليف الشرعية، سواء كلفك واحد أنك تحفظ حقيبة مالية، أو أمانتك أنك ما تجي الصلاة إلا واغتسلت من الجنابة إذا جنبت، هذا كله أمانة. وأن لا تروي عن رسول الله بأمانة الله، أن لا تروي عن رسول الله إلا حق، لا تنقل في الواتساب أحاديث ضعيفة أو لا تعرفها، اسأل علماء هذا حديث صحيح ولا ضعيف. وما حكم الحلف بالأمانة؟ بالأمانة أن هذا الجيب عليه ب20,000، بالأمانة بالأمانة حرام، لا يجوز تقول بالأمانة، قل والله. طيب لو قال والله وحلف في البيع والشراء أيضا لا يصلح، لأن النبي قال الحلف في البيع والشراء صحيح من فقد السلعة يصدقك التاجر ويأخذ بسيارتك، لكن إيش إيش ممحق البركة، ما يبارك الله في تجارتك كنت تحلف عليها وترى هذه أخذتها بكذا وخلاص، تقول والله، وأشد منها لو قلت بالأمانة، صرت تحلف بغير الله، تحلف بالأمانة ولا يجوز، وتكون حلف من غير داعي. نعم ننتقل للأستاذ أحمد يعني يكثر حلف بالأمانة، يكثر يقول بالأمانة. ممكن تقول له أنا أنشدك الآن أن تستحضر أمانة الله عليك في هذه السلعة بكمه، هتقوله بالأمانة للقسم، لكن أنشدك أن تستحضر الأمانة، أمانة الله التي أوجبها عليك، تقول لي بكم بالضبط هذه السيارة. فهمتم الفرق؟ ولا يقول له بالأمانة، يستحث على الأمانة لا على القسم، وفرق بينهم. نعم، يعظه بذلك. نعم، ها؟ لا يسأل بالله إلا شيء عظيم يا أخي، كما قيل لا يسأل بوجه الله للجنة، يسأل أمر له اعتباره. نعم، يسأل له اعتباره، شيء له حق فيه وله اعتباره، أما يسأل ما يصلح السؤال. كم